بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم من جديد في أمسية أسرية متجددة مع برنامجكم الأسبوعي الأسري أسرتي، والذي يأتيكم على شاشة قناة زاد الفضائية. أهلا بكم في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، والتي نبحر فيها ونناقش قضايا أسرية متعددة، ولعلنا نغوص في أسبابها ونستلهم العلاج منها. مرحبين فيها بمناقشاتكم وأسئلتكم عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا في ثنايا هذه الحلقة. هذه الحلقة مشاهدين الكرام تتسم بشيء من التدخلات الأسرية التي ينادى بها من هنا وهناك، وربما قد تشكل الكثير من المشاكل، وقد تصل إلى حالات مغلقة الأبواب مسدودة أمام الزوجين. ابتداء دعوني أرحب وإياكم بضيف هذا البرنامج الدائم، برنامج أسرتي، فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بمدينة جدة. حياك الله شيخنا الفاضل، وأهلا وسهلا بك.
أكرمك الله شيخ عبد الله، حياك الله وحيا الله إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لقاء ماتعا نافعا لنا جميعا.
الحياة الزوجية حياة لها طبيعتها ولها أسرارها التي لا ينبغي أن يتدخل فيها كل أحد، وقد رسم لنا القرآن الكريم لوحة تربوية عميقة في ذلك، حيث قال المولى جل في علا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وعندما تكون هناك تدخلات خارجية ربما تخل بهذه العلاقة الأسرية، وربما تدفعها للخروج عن نصها، وربما يحدث ما لم يحسب عقباه. فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس، ونحن في ثنايا هذه الحلقة نتحدث عن التدخلات الخارجية، الكثير من المشاكل ربما يكون أسبابها ابتداء التدخلات الخارجية، ربما يكون من أقرب الأقربين، ربما يكون من الأصدقاء. بداية، ما هو معيار هذا التدخل، وهل هذا التدخل بحد ذاته شيء صحي وأمر طبيعي؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. أثني بالتحية لك أخي عبد الله وبإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول. دعني أبدأ بقصة رمزية.
تفضل يا شيخ.
مجموعة من القنافذ، قنافذ معروفة.
معروف.
هذه الحيوانات الصغيرة ذات الأشواك. مجموعة من القنافذ مجتمعة في مكان ما، وأحست بنوع من البرد، فاقتربوا من بعضهم ليجدوا الدفء، لكنهم تأذوا بأشواكهم. أخذت أشواك هذا تنغمس في جسد هذا، وأشواك هذا تنغمس في جسد هذا، وتأذوا من ذلك، فابتعدوا عن بعضهم البعض، فأحسوا بالبرد. فاقتربوا أخرى، فما زالوا يتأذون بهذه الأشواك، ابتعدوا فأحسوا بالبرد، وهكذا ما زالوا يقتربون ويبتعدون، حتى وجدوا هناك نقطة معينة يدركون فيها ويغنمون فيها الدفء من بعضهم البعض، ولا يتأذى بعضهم بعض من هذه الأشواك. هذا المثال يحسن أن نقول به في هذه العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية لا تختص فقط بزوج وزوجة، هذا الزوج جاء من أسرة وله أحباب وله أصحاب، وهذه الزوجة جاءت من أسرة أخرى ولها أصحاب ولها أحباب ولها قرابات، وبالتالي الحياة الأسرية لا يمكن نعزل فيها الزوج والزوجة في مكان واحد، نعزلهم عن محيطهم الذي يحيط بهما، مستحيل، لا يمكن. ونحن كما ذكرنا آنفا قلنا أن الإنسان ليس بجلمود صخر ولا قطع ثلج ولا قطع من خشب، نحن كتلة من المشاعر والعواطف والأحاسيس، نتأثر ونؤثر، نأخذ ونعطي، وبالتالي الإنسان لا يمكن يعيش لوحده. الإنسان إنما سمي إنسان لأنه يأنس لغيره ويأنس لمحيطه ولمجتمعه وللناس من حوله. وقد أحسنت عندما جئت بقول الرب سبحانه وتعالى في بيان أهمية الزوج للزوجة والزوجة للزوج بقوله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. الآن هل يعقل أو يقبل أن يخرج الإنسان بين الناس بلا لباس؟
كلا،
ما لا يعقل ولا يقبل هذا، يرمى بالبعر والحجر، لا يحتمل هذا المنظر. طيب يأتي بهذا اللباس ليكون ستر له ووقاية وحماية وكفاية له من كثير من الآفات والمهلكات. كذلك الزوج للزوجة والزوجة للزوج، زوجها يحيط بها يحفظها يصونها، وكذلك الزوجة تفعل بزوجها، تحوطه تصونه ترعاه تعتني به. هذه الحياة الأسرية فيها شيء من الكتمان والسرية والخصوصية، وهذا أيضا من معنى قول الرب سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا
إليها. السكن جدران، حيطان، سقوف، أبواب، نوافذ.
جميل.
لماذا نفعل هذا جميعا؟ لماذا نبني البيوت؟ لماذا نبني هذا السكن؟ لنكون في داخله بمعزل عن خارجه.
سلام.
إذا الحياة الأسرية بين الزوجين على وجه الخصوص مبنية على الخصوصية، مبنية أن يكون الزوج ستر لزوجته والزوجة ستر لزوجها، فيحفظان أسرار هذا البيت. لا يعقل أيضا ولا يقبل أن أي مشكلة في البيت تخرج خارج البيت، وهذه الآفة التي نحن نحذر منها وننذر منها ونقول: يا أيها الناس أدركوا البيوت من الاحتراق الخارجي. عندما تحصل مشكلة في البيت، الزوج يختصم مع زوجته وهذا لا يخلو منه بيت، لكن بعد لمسة حانية من الزوج، كلمة رقيقة، هدية مناسبة، ربما ابتسامة، ربما لمسة، ربما همسة، ربما قبلة، ربما أقل من ذلك أو أكثر، تنتهي المشكلة. لكن إذا كان هذا الذي وقع في البيت خرج خارج البيت، الزوج قال لزوجتي كلمة قاسية مثلا، على طول اشتغلت التليفونات والجوالات والاتصالات ووكالة الأنباء انتقلت بهذه المعلومة إلى الأب والأم والأخ والأخت.
شيخنا الكريم، أيضا يعني من الأشياء المهمة أن الآخرين مهما يعني قربوا من الزوج أو من الزوجة ربما لا يفهمون ما يدور بين الزوج والزوجة. هذه الكلمة التي انطلقت من الزوج أو انطلقت من الزوجة، فهمهما لهذه الكلمة أو هذا السلوك أو هذا التصرف ربما يحل في ثواني، غضون ثواني قبل أن يصل. عندما يصل تتأجج مثل هذه المشاكل وتفهم ويراد بها أشياء أخرى، وربما يعني هناك من لديه مصالح من الآخرين اقتربوا أم ابتعدوا في إبعاد الزوج والزوجة عن الحياة الأسرية المستقرة.
هذا الذي أنا أقصد أخي الكريم، عندما الزوجة تنقل إلى أمها وأبيها وأخيها وأختها ما وقع بينها وبين زوجها، طيب ماذا سيكون في قلب الأب والأم بسوق العاطفة؟ وكلنا جبلتنا نميل لأحبابنا وقريباتنا، شيء طبيعي، جبلة فينا، ما يستطيع الإنسان أن يكون بلا حس ولا شعور ولا ميلان، ما يمكن يكون هذا. نحن كتلة من المشاعر، نميل نتعاطف مع أحبابنا، فالأب والأم والأخت والأخ سيتعاطفون مع أختهم أو بنتهم. صحيح. طيب عادت الزوجة إلى زوجها بلمسة، بكلمة، بهمسة، ذهب الذي بينها وبين زوجها، لكن ماذا بقي الذي في قلب الأب والأم؟
صحيح.
والأخ والأخت والعم والخال، وبالتالي هؤلاء كيف يمكن أن يغسل ما في قلوبهم؟ سيبقى هذا في قلوبهم كالنقطة السوداء، ثم نقطة بعد أخرى ستحتقن هذه القلوب على ذلك الزوج، لذلك لن يرحمه. تعود الزوجة إلى أهلها لا يسكتونها ولا ينهون هذه الخصومة في قلبها على زوجها والوحر الذي في صدرها عليه، لا، وإنما يزيدون النار لهبا، يزيدون في الاشتعال، يزيدون في الاحتراق، وربما يهددون ويتوعدون، وربما بمكالمة واحدة من الزوجة: أنجدوني، ألحقوا بي، أفعلوا بي، وإذا بهم يأتون بسياراتهم ويأخذونها ويذهبون بها إلى أهل إلى بيتها إلى بيتهم، وبالتالي تتأجج هذه المشكلة. المشكلة ما دامت بين الزوج والزوجة يمكن يسيطر عليها، لكن إذا الدائرة اتسعت، الحلقة كبرت، كيف يمكن يقنع الأب والأم، الأخ والأخت، العمة والخالة والمؤثرين هؤلاء، كيف يمكن يقنعوا؟ كل لهم له رغبة، له طريقة في فهم الأشياء، له أسلوب في الاختيار، له منهج في القرار، وبالتالي المشكلة كان يمكن يسيطر عليها في الداخل، لكن إذا خرجت. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم توعد بوعيد شديد لمن يفضح ما في داخل البيت. أسماء بنت يزيد بن السكر رضي الله عنها وأرضاها تقول: كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، فقال صلى الله عليه وسلم: لعل رجلا يخبر بما فعل مع زوجته، مع امرأته، ولعل امرأة تخبر ما فعل زوجها بها. فأرم القوم، يعني سكتوا ما تكلموا، فقامت أسماء وقالت: يا رسول الله إنهم لا يفعلون، والله إنهن لا يفعل، يعني هذا موجود. أصلا السكوت بحد ذاته دليل على أن القضية موجودة.
نعم.
فقالت والله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. الرجل يتكلم بما فعل مع زوجته والزوجة تحدث بما صنعت مع زوجها. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوه لا تفعلوه، فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون. صور هذا بأنه شغل شياطين، عمل الشياطين،
وصوره بجرم عظيم جدا
لا شك. يقول إنما مثل ذلك، يعني المرأة التي تحدث بما وقع في بيتها بدون داعي، والزوج يحدث بما صنع في خصيصته مع أهله ويحدث به الأصحاب والأخوان أو الأخوات والقرابات، هذا كمثل شيطان لقي شيطانة في قارعة الطريق فغشيها والناس ينظرون إليهما. لذلك هذا وعيد شديد من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الحياة الأسرية مبنية على الخصوصية، على الصمت، أنه لها وهي له، ليس هو لهم وهي لهن. القضية زوج لزوجة، أسرة واحدة، ينبغي أن تكون الحياة مبنية على شيء من الخصوصية، شيء من الكتمان، شيء من السرية، وبالتالي تعمر الحياة الزوجية. في حالات نعم يحصل فيها التدخل، لكن عندما لا يكون هناك حل إلا التدخل فحي هلا به، وإلا فإن الأصل أن تكون الحياة الأسرية مبنية على الخصوصية بين الزوجين لا ثالث لهم.
دكتور عبد اللطيف، الخصوصية التي نتحدث عنها بين الزوج والزوجة والتي قد تصل بالحياة الأسرية إلى بر الأمان وإلى الاستقرار والحياة الهانية البعيدة عن الضجيج الخارجي الذي قد يؤثر بموقف واحد ويهدم هذه الحياة، كيف نربي الأسرة على الخصوصية؟ كيف نصل هذه الزوجة قبل أن تتزوج، هذه الزوجة بعد أن تزوجت هذا الرجل وهذا الشاب قبل أن يتزوج، من أين تبدأ هذه التربية على الخصوصية؟
لا شك المحيط الأسري، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما دان الفتى بحجر ولكن يعوده التدين أقربوه، الأهل، الأسرة، البيئة المحيطة. لا شك الإنسان الذي تعود أن البيت فيه شيء من السرية والخصوصية سيحتفظ بهذا ويكون خلق له، لكن إذا مع أي خصومة بين الأب والأم، وإذا بينظر إلى أمه وإذا بهاتف سرد واقعي، وليت الأمر فقط كما وقع، لكن لابد في الغالب في بهارات شوية، في مؤثرات، في مؤثرات يعني لابد. ثم ينتقل الابن ويذهب إلى أبيه، وإذا بالأب يتكلم إلى أمه ويشتكي على أمه من زوجته. طيب هذا الابن الذي ينظر إلى هذا التصرف من الأم وتصرف من الأب بالتالي سيكون خلق له، إذا تزوج غدا سيفعل كما فعل الأب والأم. لكن إذا كانت القضية فقط، أنا أقول يا أخي الكريم، في الخصومات والمشكلات بين الأسرية في ينبغي أن تكون بين الزوجين أصلا بمعزة الأولاد والذرية والبنات.
جميل.
هذا الأصل. لكن لو أن الصوت ارتفع مثلا أو الإنسان ما استطاع أن يسيطر على نفسه، يكون هناك توصية للجميع، هذه خصوصيات لبيتنا، هذه أشياء خاصة لأسرتنا، لا تخرج، لا تحدث بها، لا تخبر بها، بالتالي سيكون خلق هؤلاء للأبناء والبنات، وإذا مارسوا في حياتهم فسيمارسون هذه الخصوصية. لكن إذا كانت القضية فقط يعني، والآن وأقولها بمرارة، وسائل التواصل الحديث ربما يعني حرمتنا من هذه الخصوصية لأسرنا. الآن أخي الكريم، طعام أو صحن الأندومي ينتقل عن طريق السناب شات إلى ألاف، صحيح، إلى مئات في لحظة،
صحيح،
واحدة،
صحيح.
الآن للأسف وأقولها بكل مرارة، هذه الخصوصية انتهكت، ضربت في مقتل. الآن كثير من أسرار البيوت تخرج عن طريق هذه الوسائل، والآن كم رأينا عن طريق الواتساب أو التويتر أو السنابات، كم رأينا أخي الكريم من فضائح أسرية، من أشياء خاصة جدا رأيناها على مسمع الناس ومرآهم جميعا، وتنتقل بألاف، بل ربما ملايين البشر ينظرون إليها ويشاهدونها.
صحيح.
امرأة مثلا، امرأة ربما ناهزت 70 أو 80 من عمرها، حياتها مبنية على السرية، على الخصوصية، حافظت على شرفها وطهرها وحجابها، تتحدث مع أحد أبنائها أو أبناء أولادها مثلا، أحفادها، تتحدث إليهم أو تنشد نشيد أو تقول بقصيدة، ثم الأبناء يصورون هذا وينشرونه لا أقول في الملأ الأعلى، وإنما ينشرونه لحظة من بعد لحظة وسلسلة، وتنتشر هذه المقاطع كنشر عنقودي، 1، 2، 4، 8، 16، 30، ثم بعد ذلك في لحظة واحدة هذه المرأة المسكينة 80 سنة وهي مستورة يهتك سترها في آخر عمرها، لا أقول من أعدائها بل من أحب الناس إليها.
صدقت شيخنا الكريم، ولعل هذه المواقع ويعني وهذه التقنية كشفت الكثير والكثير من الأسرار، حتى أن الكثير يقولون أنه لم يعد هناك أسرار بحكم وجود مثل هذه التقنيات وهذه البرامج. نستأذنك شيخنا الكريم في اتصال من السعودية مع أخونا إبراهيم. تفضل إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل إبراهيم، تفضل بسؤالك.
الله بالخير جميعا،
بالنور والرضا والعافية.
تفضل. الله يحفظك إن شاء الله. تتكلمون عن نقطة حساسة، صراحة نشكر لكم الكلام هذا، يعني الرسالة اللي توصلونها للأخوان. والله أنا بالنسبة لي أنا وقعت في المشاكل هذه شخصيا، يعني كوني مزوجة، يعني زوجة ثانية، ويعني الكلام يصل تطلع من المرأة لأختي لخالتي، يعني أكثر علينا سبب أنه انفصلنا، يعني انفصال كان الأسباب الخصوصية هذه. وحتى في بعض الأوقات يعني من كثر ما الكلام يصل يعني يصل للأب أو ولي المرأة بالذات، يعني ما يتساعدون معك. ليش؟ لأنهم يسمعون كلام غير الحقيقي. يعني صراحة أنا يعني رجل، حتى عندي منها أطفال، يعني ما وراحت زوجتي بسبب المشاكل الأسرية هذه. والله أنا يعني ما أدري إيش المترتب على الكلام هذا كله اللي حصل، يعني بحيث إني معايا شيخ.
معك، رأك الله، معك إبراهيم.
يعني أنا حزين جدا على اللي صار، يعني أسباب تافهة تطلع من البيت وتروح برا وفتنة لأهل البيت نفسهم.
أخي إبراهيم، أنت لا تتحدث عن نفسك فقط، أنت تتحدث عن صور كثيرة جدا واقعها كما ذكرت.
والله إن أسباب تافهة معك.
أبشر، نجيبك إن شاء الله.
إذا شيخنا عبد اللطيف إبراهيم يتحدث عن مأساة متكررة، تحدث عن يعني مشكلة تستمر يعني ويرويها الشخص عن الآخر.
نعم.
وهي مؤرقة، حيث إبراهيم لديه أبناء، إبراهيم يعني مضى عمر متزوج، ويسبب نقل مثل هذه الخصوصية لأقرب الأقربين، ربما حدث ما لم يكن بالحسبان، وقع يعني هدم لهذه الأسرة.
كم من زوجة غضبت من زوجها ثم ذهبت إلى أهلها وتمنت بعد أيام أن تعود إلى زوجها، ليس لها بعد الله إلا هو، لكن الأهل يحولون بينها وبين العودة. لماذا؟ لأنها شحنت نفوس الآباء والأمهات على زوجها، فأبغضوه وكرهوه وحقدوا عليه، وليس له حسنة عندهم، وبالتالي سيحولون بينها وبين الرجوع، فعضت أصابع الندم. أو أنها في لحظة من اللحظات بتحريش منهم طلبت الطلاق وأصرت عليه وفصلت، ثم بعد ذلك تتمنى العودة ولا عودة، تتمنى الرجوع ولا رجوع. هذا واقع. لذلك تدخلات الآباء والأمهات ينبغي تكون تدخلات مقننة، يميلون إلى الحق ومع الحق حيثما ممال، ليس مع العاطفة وإنما مع الحق، سواء لابنتهم أو لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أبي بكر وعلى عائشة، بينهما ملاحة، خصومة. عائشة رضي الله عنها رفعت بصوتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم قدرها منزلتها في قلبه صلى الله عليه وسلم، فرفعت بصوتها على صوت النبي، ولا شك أن هذا لا يجوز، حرام.
صحيح.
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فدخل أبو بكر. الآن أبو بكر من هذه؟
ابنته
فلذة الكبد، أحب الناس، وعائشة، وأي ابنة كعائشة؟ من الطبيعي والجبلي أن يميل إليها وأن ينصرف بالقلب إليها.
صحيح.
فدخل عليها وقال: يا ابنة أم رومان، أترفعين صوتك فوق صوت النبي؟ ولهدها على صدرها ولهدها على منخرها، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل بينها وبينه، يحول بينه حتى يخرجه، ثم ينقلب صلى الله عليه وسلم إليها يقول: أما رأيتني كيف حلت بينك وبين الرجل؟ فتبتسم ويبتسم لها صلى الله عليه وسلم. فيدخل أبو بكر وإذا بهما يبتسمان، فيقول لهما: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما.
وهذا
أي الناس كأبي بكر؟ أي الناس يا أخي الكريم إذا دخل في قضية يدخل بحق وانتصارا للحق؟ المشكلة الكبرى نحن لا ننهى عن التدخل بإطلاقه، لكن التدخل السلبي الذي يفسد ولا يصلح. تأمل هذا الموقف. الإمام الأعمش رحمه الله تعالى، إمام عظيم من أئمة الإسلام العظام، وقع بينه وبين زوجته وحشة أم محمد، حاول أن يسترضيها ما رضيت، وهو يعلم أنها تقدر وتوقر أحد الطلاب، فذهب إليه وقال اشفع لي عندها، تكلم معها قليلا. فجاء هذا الشاب يشفع للأعمش عند زوجته، وقال يا أم محمد، قالت لبيك، قال أبو محمد رجل صالح لا يغرنك منه دق ساقيه وحمش وعمش عينيه وحمض أبطيه ودقة ساقيه، قال قاتلك الله، والله ما زدت لأن بصرتها بعيوبي. بعض الناس يا أخي الكريم يدخل في المشكلة وهي حبة ويخرج منها كالقبة.
صحيح،
يدخل في مشكلة ربما يريد أن يصلح، وما أظن أحد إلا ويريد الإصلاح، لكن ليس كل إنسان يؤتاه، فكم من مريد الحق لا يصيبه.
صحيح شيخنا الكريم، حتى أن الإنسان لابد والزوج لابد أن يتحرى في من يستشير وفي من يسأل، من يكون لديه الحكمة ويكون لديه هدف الإصلاح.
نعم.
وليس هدف النشر وليس هدف التجربة في حل مشاكل الآخرين. أستأذنك شيخنا في اتصال من زكي من السعودية. زكي، يا زكي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا زكي.
كيف حالك يا شيخ عبد اللطيف؟
مرحبا وأهلا، حياك الله يا زكي.
الله يبارك فيك.
آمين، وفيك وفي من يرى ويسمع.
والله نبشرك وحنا من أبناء طيبة الطيبة، الليلة كانت علينا أمطار
ما شاء الله، مطرتم بفضل الله ورحمته، طيبا مباركا نافعا.
كيف حالك يا شيخ عبد اللطيف؟
أسعدك الله أخي زكي.
والله أمطار خير وبركة، ونتمنى أنكم تزورونا في طيبة الطيبة.
شرف لي، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
تفضل يا زكي بسؤالك. زكي لو تسمعنا
يا شيخ عبد اللطيف. نعم،
لو تسمعنا يا زكي من الهاتف.
طيب طيب،
اتفضل بسؤالك يا زكي.
نعم، معك يا شيخ. شيخ عبد اللطيف، الحوار الأسري في بعض الأسر يعني حين جلسها تلقى معدوم الحوار الأسري بينهم.
نعم.
والحوار الأسري أنا قريت عنه معلومات كافية أنه له مد طيب وتجعل الأسرة مستقرة بين أفرادها البعض البعض، وعدم النفور يعني الأب مع ابنه والأب مع جميع أفراد الأسرة يسمع لهم. ولكن الله المستعان في الزمن الحاضر يعني القليل تلقى الأباء مشغولين، يخرج يطلب المعيشة أو يلهو يعني يمشي وراء تجارته، وتلقى كل واحد على رأسه يعني يجتمعوا يمكن على الأكل يعني في الظهر وفي بالليل. لكن الدور على ولي الأسرة أن يقرر لهم درس يعني لو بالأسبوع مرة يسمع منهم، لأن عندنا شباب عندهم أفكار وطاقات يعني وعندهم طموح، لكن الله المستعان البعض من عدم عندها الحوار الأسري.
صحيح صحيح أخي زكي، الله يعطيك العافية والصحة على هذا السؤال الهام جدا. أستأذنك شيخنا الكريم في فاصل قصير، بعد ذلك نعود إن شاء الله نجيب على سؤال زكي. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود من بعده المسير والحديث في برنامجكم أسرتي.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
للاستشارات الأسرية والتربوية والتواصل مع الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة، يسرنا تواصلكم عبر تويتر وأرقام هواتف البرنامج. برنامج أسرتي، نحو حياة أفضل.
منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها، حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها: إني قد رزقت حبها، إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها، الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأم جميع أولاده سوى إبراهيم. ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة، وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا، ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم. وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها، فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره، فوسطت من عرض عليه الزواج منها فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها. كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء، وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار، فطمأنته بقولها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة، وخير من واسته بنفسها ومالها. ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش، حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة 3 سنوات. توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، فذهبت وبقي أثرها. من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل في برنامجكم الأسبوعي أسرتي، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين بمدينة جدة. أيها الكرام، تظهر لكم أرقام التواصل تباعا في ثنايا هذه الحلقة. قبل الفاصل شيخنا الكريم كان يتحدث زكي عن الحوار الأسري وأهمية، وقد أضاء وأجاد حقيقة في أهمية هذا الموضوع، لكن السؤال الذي يدار دائما في الذهن ونحاول إجابة عليه إجابة شافية كافية هو: لماذا يحصل هذا التدخل؟
جميل جميل. أما بالنسبة لأخي زكي فجزاه الله خير، أنا رتوت ما ذكر، يعني كلامه جميل، ونحن نحتاج للحوار، نحتاج الحوار في بيوتنا على وجه الخصوص. إذا أمرنا بالحديث والحوار والنقاش والموعظة الحسنة مع الكفار، مع اليهود والنصارى، فكيف لا نؤمر به في بيوتنا وخصيصة من أهلنا؟ فنحن نحتاج للحوار، وهو بإذن الله وسيلة للتواصل ووسيلة للإقناع ووسيلة للتأثير بإذن الله والتغيير إن شاء الله عز وجل. فشكر الله لأخي زكي، وأنا أؤيد ما ذكر من كلام. أما بالنسبة لهذا السؤال الكبير أخي عبد الله ذكرته، لماذا نتدخل؟ ما من أحد يتدخل إلا وفعل خير، صحيح؟ يعني الأم عندما تدخل في حياة ابنتها تريد لها حياة سعيدة، لكن بمفهومها هي، بشروطها هي، بمواصفاتها هي، بمقاييسها هي. الأب عندما يتدخل في حياة ولده ويقول افعل بزوجتك كذا واصنع بها كذا، يريد له السعادة، لا شك ولا ريب في هذا. ما من أب يريد لأبنائه البؤس والشقاء، لكن يريد هذه السعادة بمواصفات لابد أن يختم هو عليها، لابد أن تعبر عبر منفذ هو أذن به، وهذه هي مشكلة. هو تعامل بكيفية مع زوجته، يريد من الأبناء أن يتعاملوا بنفس الكيفية ونفس الطريقة، مع أن الأنفاس مختلفة والطبائع مختلفة والحياة مختلفة والمؤثرات مختلفة، لكن هو يريد نتيجة واحدة، وكأنه سبحان الله هو المثال الأنقى والأجمل والأتقى والأفضل. من قال بهذا؟ مشكلة كبيرة أخي الكريم.
صحيح.
هذا فيه شيء من الاستبداد، روح فيها نوع من الاستبداد والأنانية. أنه أنا أريد ولدي أن يفعل بزوجتي كما فعلت أنا بزوجتي. ومن قال أنك المثال الحقيقي والأفضل والأكمل لهذه العلاقة الأسرية بين زوجين؟ دعه يجرب، دعه يعيش. هذه الزوجة ليست كزوجتك، هذه تصلح له زوجة ولا تصلح له أم. أيضا الأم عندما تدخل في حياة ابنتها تقول افعلي به واصنعي به واعملي به، لا مانع من النصيحة ولا مانع من التوجيه، لكن التحكم والسيطرة وكأن الأمر لابد أن يكون بالريموت كنترول تتحكم فيها، ولا بد أن تخبريني بما صنع وبما فعل. وهذا واقع الآن، بعض البنات لو تطبخ اندومي ولا فنجال شاهي لابد أمها تعلم أنها طبخت اندومي وفنجال شاهي. الخط المباشر هذا الحار المباشر شغال على أعلى مستوى، وبالتالي الزوج يشعر بأن زوجته ليست له، تزوج العائلة كاملة. القرار ليس بيد زوجته، الخيار ليس بيد زوجته. روح الاستبداد الموجودة عند الكبار جعلت في الحقيقة مبرر لهم في التدخل. أنا لا أمنع من أب يوجه وينصح، بل هذا دوره وهذا واجبه، لكن التحكم والسيطرة. أخي الكريم، بعض الإخوة الآن ما يستطيع والله يذهب يتمشى مع زوجته حتى يستأذن والده أو والدته، حياة لا مبرر لها، شروط لا ليس لها أساس.
شيخنا الكريم، قد ينظر الزوج وتنظر الزوجة من ناحية أخرى في مثل هذه التدخلات وطرح هذه الآراء والتوجيهات والإرشادات التي يرونها مقومة للحياة الأسرية للابن أو للبنت، وربما يفكر الابن من جانب البر وربما تفكر البنت من جانب البر أيضا، فينساقون وراء مثل يعني هذه الأفكار، ويبدأ الابن يحدث بكل ما يحصل معه وتبدأ البنت تحدث بكل ما يحصل منها. قد ينزعج الابن ويقول أنا أريد أن أكون بار بوالدي، وقد تكون البنت بهذه الطريقة. هل يعني في التدخلات هذه يعني هل في مقياس معين واضح؟
طبعا لا شك. أما البر فهو واجب، ويجب على الإنسان أن يبر بأبيه وأمه، هذا واجب عليه، وأن يحسن إلى أرحامه وذوي رحمه الذين اختاروه من بين الناس ليكون زوج لابنتهم. الإحسان للناس، البر بالوالدين، هذه قضايا لا جدال ولا نقاش فيها. لكن هناك بعض المرات مفهوم خاطئ للبر، أنه أنا أبر أمي أطيعها في كل ما تأمر من خير أو شر، من مما يفيد ومما يضر. ليس هذا صحيح، ليس هذا من البر، هذه إعانة لها على الإثم والعدوان. أنا أعينها على أن تكسب السيئات، وهذا لا يجوز شرعا. بعض الناس يقول أنا سأطلق زوجتي، لماذا؟ قال برا بأمي. من قال أن هذا بر بأمك؟ فيقول يأتي لك بدليل، يقول عمر أمر ابنه عبد الله فطلق زوجته. أقول هل كل الناس كعمر؟ هذا عمر الفاروق، هو من يفري فري عمر، ولو كان بعد نبينا صلى الله عليه وسلم نبي لكان عمر. من يفري فري عمر؟ هل كل أب كعمر؟ هل كل أم لها من المواصفات في الاختيار والقرار ما يكون به النجاة؟ هذا غير صحيح. البر أن أبر بأمي وأبي، لكن من غير إضرار من زوجتي، هذا لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار، كل له حق. أما الأم فلها حق البر والإحسان والمودة، وهذا يعني واجب شرعي ولا يجوز التقصير فيه، بل هو طاعة من أعظم القرب إلى الله عز وجل. والزوجة الإحسان إليها والبر بها والتودد لها وعدم هضم حقوقها، هذا واجب شرعي. أسأل عنه، هذه امرأة اصطفتني من بين خلق الله لأكون زوجا لها، كنت لها الحصن الحصين الدرع المكين، ما يجوز لي أن أفتعث على حقوقها أو أظلمها برا بأمي. من قال هذا؟ الأم لها حق والأب له حق والزوجة لها حق والابن له حق، وفعطي كل ذي حق حقه. المفهوم الخاطئ للبر أنه أنا أطيع أمي في خصومة زوجتي. بعض الأمهات، والله قبل أيام أسمع من أحد الإخوة يقول لي زوج أمي تقول طلقها طلقها، وإن لم طلقها فبغضبي ورضاي عليك. طيب ليش؟ ما هو الهدف؟ قالت اخترت لك واحدة ثانية، بنت أختي أفضل لك. طيب يا سبحان الله، أظلم هذه وأحيف عليها وأجور وأفرق بيني وبينها وبين ذريتي من أجل رغبة جامحة جاءت للأم تريد أن تتزوج ببنت أختها.
إذن ظلم ومشكلة مؤرقة حقيقة، ويحدث فيها الكثير من الانفصالات بهذا السبب. استاذنك شيخنا الكريم في اتصال من الجزائر مع الأخت عائشة. أخت عائشة،
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخت عائشة.
أنا قلت لك يا شيخ، تحب صاحبة، عندي مرا عرفها وعندها صاحبة، ما يصرف الخير صحبة السوء، كانت أثر على الحياة الزوجية.
أي نعم،
والله أنا أحتاج مترجم، ما فهمت شيء.
لديها صاحبة تؤثر على الحياة الزوجية.
طيب
يا أخت عائشة، وصل سؤالك.
أبشر نجيبك يا أختي عائشة إن شاء الله. أبشر نجيبك إن شاء الله. السؤال ملخص السؤال أن لها صاحبة تؤثر عليها سلبا صحيح؟
هي تؤثر عليها في حياتها تفض عليها أسرارها هي.
نعم 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 أجيبك إن شاء الله.
تؤثر على حياتها جوزي مع أنا هذا يؤثر على الحياة هي هاي صاحبة خير أصلا ما تنصحها ولا تجيب لها حاجة بعد خير لأنها هكا حواج ما فيهم فائدة يعني بين هي وجوزها ولا بين هي والأسرة تاعها.
سؤالك مفهوم أختي عائشة. ناخذ اتصال اخر من السعوديه. محمد. محمد انقطع الاتصال. ربما يعاود معنا محمد الاتصال مجددا. شيخنا الكريم فعلا وموضوع حساس جدا الصديقات والصاحبات اللواتي يؤثرن تاثيرا قويا جدا على الزوجه وربما يعني بعض الزوجات يحبونهن بشكل كبير جدا وينقادون للتجارب والأفكار والطروحات التي يطرحها.
نعم نعم. أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى كان من الصالحين والعباد الزاهدين وكان له عادة مع زوجته إذا دخل إلى فوهة الدار كبر الله أكبر فتكبر الزوجة بتكبيره فيسلم فترد عليه السلام ثم يدخل إليها ويصب من الطعام والكلام ما يكون به السعادة بإذن الله عز وجل. دخل يوما إلى بيته فكبر فلم تكبر الزوجة بتكبيره فسلم فلم ترد عليه السلام. بحث عنها وإذا بها جالسة في حجرة من حجرها وبيدها عود تنكت به الأرض. يكفي هذا المنظر ليوحي أن هناك مشكلة.
صحيح.
فدخل عليها وسلم عليها وجلس إليها. قال ما لك يا امرأة؟ قالت إليك عني. قال أسألك بالله ما لك؟ أوقع شيء؟ قالت إليك عني. قال كيف حالك؟ قالت بشر حال. قال وما ذاك؟ قالت الناس بخير ونحن وإياك بشر. أنت أبو مسلم الخولاني أنت من أنت في الناس ونحن وإياك بهذا الفقر والحاجة والخصاصة. اذهب إلى معاوية فلتصب منه ما أصاب غيرك. فعلم أن القضية هو هناك تأثيرات جانبية هناك تدخل خارجي استعان بصديق. فما كان منه إلا أن استقبل القبلة ورفع يديه للسماء وقال اللهم من أفسد علي زوجتي فاعمي بصره. هذه الدعوة في حجرته في بيته. صديقة لزوجته صاحبة لها جارة لها كانت بين أولادها وبناتها وإذا بها تصيح فيهم من أطفأ السراج من أطفأ السراج؟ قالوا السراج لم يطفأ. قالت لقد كف عني بصري. فصاحت وولولت ثم قالوا فلنذهب إلى أبي مسلم نستعين به إما برقية وإما بدعوة وإما بغير ذلك. فذهبوا إلى جارهم أبي مسلم فدخلت هذه المرأة عليه والناس يقودونها. قال ما لك؟ قالت كف علي بصري. قال لها أمن وجع؟ قالت لا والله لا ما من وجع ما في أي مرض سابق. قال هل كنت عندنا هذا اليوم؟ قالت نعم كنت عند زوجتك في ظهيرة اليوم. قال لقد عرفت.
أكيد عرف من خلال
أنها الدعوة التي دعا بها قبل قليل أنها أصابتها هي التي أفسدت عليه زوجته. فقال لها توبي إلى الله وإني داع عندك فأمني. فدعا لها بما شاء الله عز وجل فأعاد الله إليها البصر وعادت كما كانت. لكن هذه المرأة صاحبة صديقة جاءت إلى جارتها وأفسدت عليها الحياة الأسرية. هذا مثال يتكرر في كثير من البيوت. المرأة قانعة بزوجها راضية به لكن تأتي بعض الصاحبات أو الجارات أو الأخوات ثم ماذا بعد هذا؟ أنت كيف عايشة في هذه الحياة؟ أنت كيف تصبرين على مثل هذا الرجل؟ وتقارن وتأتي لها بأمثلة ونماذج ثم بالتالي المرأة القانعة أصبحت ساخطة والراضية أصبحت متمردة واستحالت الحياة الأسرية إلى جحيم لا يطاق. هذه صورة والنموذج موجود في واقعنا. لذلك أنا أقول يا أخي الكريم بقول نبينا صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس على منهجنا ليس على طريقتنا ليس على قيمنا ولا مبادئنا من خبب امرأة على زوجها يعني أفسد ما بين الزوج وزوجته. هذا ليس على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على هذه القيم والمبادئ التي جاءت تجمع. لكن بعض الناس يا أخي الكريم وأقولها بكل مرارة وبكل حسرة جند للشيطان الرجيم. يتكلم الشيطان على ألسنتهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فعل خير وهو في الحقيقة صانع شر.
صحيح شيخ.
يفسد بين الأحبة. هؤلاء الذين يفسدون ما بين الأحبة ويبغون البراء العنت. هؤلاء الذين ينشؤون بالنميمة. هؤلاء الذين في الحقيقة ينقلون هذه الآفة والمهلكة وهي النميمة والتخبيب والتحريش. وهذا هو دور إبليس، إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بما دون ذلك، رضي بالتحريش بينهم. الشيطان ما يرضى بأي شيء.
صحيح شيخنا، الشيطان لا يرضى إلا بأن يفسد هذه العلاقة ويقرب من أفسدها ويدنيه منه ويجعله في العرش متربعا. شيخنا الكريم نستأذنك في اتصال من أم آدم من المغرب. أم آدم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي معنا
الشيخة. الشيخ لا بس عليك.
تفضلي.
الشيخ كان بغي وكر الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. كان بغي وكر الله الشيخ.
تفضلي يا أختي أم آدم تفضلي.
كان أشكركم على البرنامج.
الحمد لله.
بغيت نسقسيك على واحد الراجل شبار الأرض داها شحال هذه مقابر في الأرض دياله، وهذا الهضرة كتقول الجوجة دياله، وزاد من ديك الأرض، ودابا يعني الورثة قسمه، وديك الشي ما يعني هي ما قالت شي حاجة، وديك الشي كمية العمل.
أم آدم، حصل خلاف بينك وبين أم الزوج؟
لا ماشي خلاف، غير هي يعني عودتها اللي قالت لي يعني الزوج دياله زاد في الأرض، الأرض اللي في المقابر زاد شوية في الأرض دياله، وتابا هي قالت غيلي لي واش يعني شنو المعمول ديك الأرض هذيك، شنو المعمول فيها، واش يمكن يعني نهضروا مع على الأرض وحاجة وزادية بالأرض دياله.
أم آدم نقلت كلام لك عن زوجك؟
شوف دابا الأرض ده مقبرة
نحتاج مترجم فعلا.
طيب أم آدم لعلك توضحين السؤال أكثر. ربما انقطع الاتصال من أم آدم، لعلها تتصل مرة أخرى وتوضح بشكل أكبر ما كانت تريد أن تسأل عنه.
ماذا فهمت يا شيخ عبد الله من السؤال؟
التدخل الأسري ونقل الناس للخصوصيات هذه من صاحبة أو أم أو أخت حقيقة يعني يجلب الكثير من المتاعب. ربما تكون الزوجة كما ذكرت راضية عن زوجها قنوعة.
نحن نستطيع أن نفرق بين في التدخل بين شخصين أو بين تدخلين.
لعلنا شيخنا فعلا يعني نأخذ يعني هذا التفرق ونوضح بشكل أكبر بعد هذا الفاصل. نستأذنكم متابعينا الكرام في فاصل قصير، بعد ذلك نواصل إن شاء الله الحديث في برنامجكم أسرتي.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي.
فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه أو فقر وحاجة ألمت به أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل في برنامجكم الأسبوعي أسرتي، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي في موضوع حقيقة مؤرق جدا ويحتاج إلى الاهتمام والمتابعة والرؤية الإيجابية له. شيخنا الكريم، لازلنا في أسباب التدخل الخارجي في الحياة الزوجية، لعل هناك مجموعة أيضا من الأسباب.
نعم، من أهم الأسباب لتدخل الآباء والأمهات أو الأخوة والأخوات أو الأصدقاء والصديقات يعني في الحياة الأسرية الخاصة بين الزوجين، ضعف شخصية الزوج أو الزوجة. الزوج أو الزوجة غير واثق من نفسه، فبالتالي يستعين بصديق، وفي أي لحظة يطلب المزيد من المعاونة والفكرة والاختيار والقرار من غيره، وبالتالي سيفضح ما يكون في الأسرة وسيطلب التدخل الخارجي، وفي الغالب يكون التدخل الخارجي غير منضبط. وهناك تدخل إيجابي سنتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى، لكن ضعف الشخصية، عدم الثقة في النفس، اهتزاز هذه الشخصية المتذبذبة الضعيفة الرخوة تسمح لمثل هذه التدخلات. دعني أذكر لك قصة وقعت معي. امرأة اشتكت لدينا في لجنة الإصلاح من أن لها صك شرعي برؤية بحضانة أبنائها، ولكن لها ربما 5 سنوات لم ترى أحدا فيهم.
عجيب.
أم حرمت من النظر ومن حضانة الأبناء، ولها حكم شرعي بأنها أولى بالحضانة من أبي. سمعنا من هذه الشكوى المريرة، وهذه أم، الزوجية تنتهي وأن يتفرق يغني الله كل من ساعته، لكن الأمومة ما تنتهي ولو كانت الأم أفسد الفاسدات. هذا حق الأمومة لا ينتهي لا في الدنيا ولا في الآخرة. فجئنا بالأب، دعونا بالزوج يعني، وعندما جئنا بالزوج وإذا به يأتي بوالده معه، وهذه إشارة تدل أن القيادة والسيطرة ليست على مستوى الزوج وإنما الأعلى. لكن لمسنا في هذا الرجل الكبير الخير، سيمه طيبة، ورجل كبير في سنه لن يظلم نفسه في آخر توالي حياته. فقلنا لهم: لماذا تمنع هذه الأم من أبنائها؟ هذا حق لها شرعي وحق للأبناء أيضا في أمهم. فتكلم الجد، جد الأبناء أبو الزوج، قال: من منعهم؟ من حال بينهم وبين أمهم؟ الأبناء لا يريدون الأم، يكرهونها، يبغضونها. نحن إذا أردنا أن نعاقب أحدا فيهم قلنا: سنذهب بك لأمك واسألوهم إن كانوا ينطقوا. فقلنا: هذه يعني جريمة في حق الأم وجريمة في حق الأبناء. فقال هذا رجل كبير في السن: أنا رجل كبير في سني وليس بيني وبين القبر إلا شبر واحد، ولن أظلم نفسي، الأبناء لا يريدون الأم. استشعرنا أن ربما بعض الأمهات مبغوضة في قلوب أبنائها إلى درجة لا يريدون ينظروا إليها ولا يذهبوا إليها، ربما بالشحن وربما بعض المواقف السلبية من بعض الأمهات، وهذا قليل. فهدانا الله عز وجل إلا أن نفرق بين الجد والأب وبين الأبناء. أخذ الأم وأدخلناها إلى حجرة، وأدخلنا الأبناء إلى أمهم، كانوا 3 من الأولاد صغار، فأدخلناهم إلى أمهم بمعزل عن الأب والجد. ولا تسأل ماذا رأينا وماذا شاهدنا. انطلق الأبناء 3 عندما غابوا عن أنظار الأب والجد، انطلقوا على أمهم والله يجرون، يضمونها إليهم ويقبلونها ويبكون، والأم تبكي والأبناء يبكون، وحتى والله الذين كانوا يقومون بالإصلاح بكوا من شدة التأثر من هذا الموقف الحزين. حتى أحد الأبناء حاول أن يمسك من أمه ما استطاع، إخوانه سبقوه إليها، أخذ الحقيبة، حقيبة الأم، وضمها إلى صدره، يعني أي شيء متعلقات الأم. وأخذت الأم تبكي والأبناء يبكون، فعلمنا أن هذا الأب الظالم المستبد هو السبب في هذا العطاء.
صحيح شيخنا الكريم، ومثل هذه المواقف حقيقة تبين لنا مدى أهمية اللحمة الأسرية والخصوصية التي لابد أن تكون بين الزوجين. شيخنا، نحن في شغف لمعرفة الناحية الإيجابية للتدخل، ما هو الحل في مثل هذه التدخلات السلبية التي ربما تهدم هذه الأسرة، وربما قد يفقد الأبناء أباءهم، يفقدون الحنان ويصلون إلى حالات مستصعبة يعني مستقبلا. وأيضا يعني نريد أن نحفظ هذا البيت وهذه الأسرة في مثل هذه التدخلات، ما هي الحلول؟
نستطيع أن نقول يا أخي الكريم أن التدخلات بصفة عامة تنقسم إلى قسمين اثنين، تدخلات سلبية وتدخلات إيجابية. تدخلات سلبية كهذه التدخلات السيطرة على حياة الأبناء والبنات، نريد نسخ مكررة منا، نريد أن نستنسخ التجارب التي السابقة التي فعلناها في حياتنا، نريد من أبناء وبنات نتحكم فيهم ونسيطر عليهم ويفعلون كما نريد منهم لا كما يريدون، وكأنما نريد أن نسلخهم من شهواتهم ورغباتهم وطلباتهم وأمانيهم وأفكارهم، وهذه مأساة كبرى. وطبعا لها أسباب ذكرنا بعضا منها، وهناك أسباب أيضا الضعف المادي للزوج، تجد الأباء ينفقون عليه فيسيطرون عليه يتحكمون فيه، مثلا السكن الجماعي الآباء والأبناء مع بعضهم البعض قد يكون هذا سبب. ولذلك كحل ربما لهذه التدخلات الجانبية نقول فلتكن الزوجة بمعزل عن أم الزوج أو عن أهل الزوج، تأتيهم تزورهم تعودهم تحسن إليهم، لكن تكون أبعد ما تكون عنهم في شقة مختلفة أو سكن مختلف حتى يكون هناك شوق لها وترحيب بها، ولا يكون هناك مدعاة ليستثمر الشيطان في الخطايا والأخطاء البسيطة والصغيرة في البيت. هناك تدخل سلبي وهذا تحدثنا عنه في الحلقة، لكن هناك تدخل إيجابي وهو بمعنى قول ربي سبحانه وتعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نقول يا أخي الكريم عندما يعجز الزوج والزوجة عن حل المشكلة الأسرية بينهم، يحاول الزوج والزوجة أن يوجد حلول لكل مشكلة في حياتهم بمعزل عن التأثيرات الجانبية بعيدا عن التدخلات الخارجية، فيحاول الزوج والزوجة أن يحل هذه المشكلة أيا كانت، هذه المشكلة مادية نفسية أخلاقية أي مشكلة في البيت، الزوج والزوجة فقط يحاولان ويجربان ويتدربان ويتعلمان حتى تحل هذه المشكلة. فإن لم تحل هنا لا بأس بالتدخل الخارجي، تدخل لا نستدعي أقرب الناس منا لسوق العاطفة، وإنما نأتي بمن نثق في عقله ودينه وعلمه، وهذه قيود مهمة جدا. قد يكون إنسان متدين لكن ليس بحكيم، وقد يكون متدين وحكيم لكن ما عنده علم، ربما يحكم بما يخالف الشرع. فنحتاج هذه ثلاثة شروط في كل متدخل في أي مشكلة أسرية، عنده دين يردع من أن يحيف أو أن يظلم أو أن يميل هنا أو هنا كل الميل، ولديه علم شرعي يستطيع من خلال الشرع يعرف الحق، يعرف ما هي حقوق هذا وما هي حقوق هذا بدليلها، وهذا تحتاج إلى علم شرعي في القضية. ونحتاج لصاحب حكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه الصحيح اللائق به زمانا ومكانا وكيفية وهيئة وطريقة، حكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بعض الناس ربما يدخل يا أخي الكريم ما عنده حكمة ويفجر المشكلة، يستنسخ من المشكلة مشكلات ويزيد في الخصومات ويزيد كأنما جاء ببنزين وألقى على النار الموقدة، وبالتالي تستحيل الحياة الأسرية وتستحيل حل المشكلات والخصومات بمثل هذا الرجل غير حكيم. فالتدخل الإيجابي أن يتدخل صاحب حكمة وصاحب علم وصاحب تقوى يخاف الله ويخشى الله، لا يحيف يقول بالحق ولو على نفسه، هذه قضية مهمة جدا. يدخل لا لينتصر لطرف على طرف، وإنما يدخل للانتصار للحق، تكون النية لديه إصلاح ما بين الزوجين، وذلك قال الله عز وجل إن يريد إصلاح. الضمير هنا يعود على المصلحين وليس على الزوجين على أرجح أقواله العلم، إن يريد يعني نية صادقة عند المصلح عند الحكم أن يصلح ما بين الزوجين وأن ينهي المشكلة في مهدها بإذن الله. هذا التدخل الإيجابي الذي به إن شاء الله الكفاية والغنية.
شيخنا الكريم بارك الله في علمكم وفي أطروحاتكم المفيدة الناصعة التي حقيقة تكون نبراسا لمن أراد أن يحيى حياة أسرية عميقة ناجحة. مشاهدين الكرام، كنا وإياكم مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس في برنامجكم الأسري، أسرتي. شكرا شيخ عبد اللطيف على هذا الطرح الرائع.
أكرمك الله وأشكر إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله يجمعنا بكم دائما على خير.
وأنتم مشاهدين الكرام شكرا لكم لحسن المتابعة، شكرا لمن شاهدنا، شكرا لمن تابعنا وشاركنا. نلقاكم إن شاء الله في موعد متجدد كل أحد الساعة 9:30 في برنامجكم أسرتي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.